عنده رؤية وحكيم يجمع جزء من غلة سنين الشبع ويدخرها لسنين الجوع. فابتدى يفكر كده فرعون، طب وانا هلاقي مين احسن من يوسف فيه روح الله؟ ولاول مره ينطق فرعون باسم مين؟ الله، لانه خده من مين؟ من يوسف. هلاقي مين زي يوسف فيه روح الالهه بتاعته يقدر يقوم بالمهمه دهيت؟ عرف فرعون الله على ايدين يوسف، فامر بان هو يبقى الرجل الثاني في ارض مصر. دي الارض في 7 سنين الشبع، مياه وطمي وزراعه ورعي وخير كتير، ودي 7 سنين الجوع. شايفين الارض شققه ناشفه والميه ما بتطلعش، في قحط. 7 سنين الجوع. قال له مين غيرك انت يقدر يقوم بهذه المهمه؟ وراح اول حاجه عملها انه غير اسم يوسف. هنا بيتشاور فرعون مع حكماء بتوعه وكبار الشعب، واخذ القرار بانه يغير اسم يوسف من كلمه يوسف الى صفنات فعنيح، يعني باللغه القبطيه المصريه خبز الحياه، مخلص العالم، كاشف الاسرار. 3 معاني: خبز الحياه، لان هو ده اللي عنده اللقمه اللي تدي الحياه، مخلص العالم من الموت لانه هيخلص العالم من الجوع، كاشف الاسرار لانه عرف من لا يعرفه غيره. حكماء فرعون كلهم ما قدروش يخبروه، فخد الالقاب ده هي: مخلص العالم، خبز الحياة، كاشف الأسرار، صفنات فعنيح. واداله الخاتم بتاع فرعون. الخاتم ده يعني ختم، لما يكتب أي وثيقة يختمها بختم فرعون، تبقى الوثيقة دي ثرية. وقال إن يوسف مفيش حد يرفع إيد أو رجل في مصر إلا بإذن يوسف. مفيش أي عمل يتم، مفيش أي شخص يخش إلا بإذن يوسف. صار هو المتحكم في كل أرض مصر، مش في كل أرض مصر، لأن بعد شوية لما الجوع يشتد في كل البلاد الكل هيجي ياخد من إيدين يوسف. ولبسه ثياب البوص اللي هي ثياب الكتان البيضة، وحط قلادة في عنقه، قلادة الذهب، وأركبه مركبته الثانية. رفعوا من أسفل القاع إلى القمة، وده كان رمز المسيح اللي نزل إلى الجحيم، ولكن من الجحيم صعد إلى أعلى الإيه؟ السماوات. وصار يوسف رمز لمخلص العالم، المسيح مخلص العالم، المسيح خبز الحياة. من يأكلني يحيا بيا. لأن في وقت كان كل الأرض تأتي لكيما تأكل من إيدين يوسف، لأن يوسف الوحيد اللي كان عنده الشبع، واللي ما يرضاش يجي يأكل من إيدين يوسف كان مصيره الايه؟ الموت، الهلاك. يوسف رمز للمسيح: انا هو خبز الحياه، من ياكلني يحيا بيا. واللي يرفض خبز الحياه مصيره الهلاك، الموت. الكل يجي ياكل من ايدين يوسف، المصريين وغير المصريين، الامم وشعب اليهود، لأن إخواته هيجوا يأكلوا بعد شوية من إيديه. ابتدى يوسف بحكمة في سنين الشبع يقيم مخازن، وإزاي ينجح يوسف في أنه يحتفظ بالغلال لمدة 14 سنة، يخزن من أول سنة الشبع لآخر سنة من سنين الجوع، وما كانش يعرف ثلاجات. ازاي يحفظ الغلال بتاعته من الرطوبة ويحفظها من الطيور اللي هتلتقطها ومن السوس ومن ومن ومن؟ لم يكن هذا ممكنا الا بحكمة من الله، ودي اللي كانت موجودة فيه. فقام المخازن الضخمة ده هي واللي فيه كراح ناحية مدينة ادفو في اسوان، جنب مدينة ادفو في بلد اسمها الكاب. منطقة الكاب دي يقال فيها ان المخازن بتاعت يوسف موجودة لحد دلوقتي. الجدران سميكة جدا ضخمة، بيقولوا ان المخازن اللي هناك دي هي المخازن اللي بناها يوسف في منطقة اسمها الكاب جنب مدينة ادفو قبل اسوان. حطها حتى في المكان اللي مفهوش الرطوبة. ربنا اداله حكمة انه يقدر انه يخزن، لأنه صار مخلص العالم، خبز الحياة، كاشف الأسرار. طبعا فرعون حاول يمصر يوسف علشان الشعب يقبل يوسف، لأن يوسف كان معروف أنه عبراني، وأن شغلة العبرانيين كانت راعي الأغنام، وراعي الغنم ده يعتبروه رجاسة عند المصريين. فحاول يمصر يوسف. أول حاجة عملها راح مغير يوسف إلى الاسم إلى صفنات فعنيح، وراح مجوزه إسناد بنت فوتي كاهن مدينة أون. مدينة أون دي اللي هي كلمة أون يعني الشمس، اللي هي هليوبوليس باليوناني. فجوزه ابنة الكاهن، وكان الكهنوت في هذا الوقت من أعظم الوظائف أو المراتب اللي يقدر يوصل لها الإنسان. فهتلاقوا في يوسف أنه جمع حاجتين، ما بين الملوكية وما بين الكهنوت. زي مين؟ شخص المسيح. ما بين الملوكية وما بين الكهنوت. الحاجة اللطيفة أن فرعون خلى يوسف يختلط بإسناد. الجواز ده رمز لاقتران المسيح بكنيسة الأمم. بس إسناد اتجوزت يوسف امتى؟ وهو في المجد ولا هو في الذل؟ وهو في المجد. عشان كده احنا الأمميين اقترنا بشخص المسيح، والمسيح فين؟ في المجد بعد القيامة، مش قبل القيامة. احنا اقترنا بالمسيح وهو ممجد، مش وهو متألم. اسنادي كانت ترمز الى كنيسة الامم، ويوسف يرمز الى شخص السيد المسيح. حاجة لطيفة برضك ان نفس سن الثلاثين ده كان نفس سن بداية خدمة السيد المسيح. شايفين كل شوية عمالين نربط ما بين يوسف وما بين شخص المسيح. حاجة العالم إلى يوسف، الكل يأكل من إيدين يوسف ومن يرفض يموت بالجوع. هو ده اللي المسيح قاله، من يقبل إلي فلا يجوع، من يؤمن بي فلا يعطش. يوسف بيكلمنا في قصته الرائعة، عشان كل واحد فينا يصرخ في الآخر ويقول للربنا اختار لي يا رب انت، لألا بسبب اختيار السيء اللي انا بختاره لنفسي افقد القصد والخير العظيم اللي انت بتقصده يا رب من حياتي، لاني اعمى وجاهل وغبي. كل إنسان بيحاول يختار لنفسه في كل حاجة في الدنيا. فين النفس اللي تقدر تقول للربنا اختار لي أنت يا رب، ما تخلينيش اختار بعناية ولا بفكري ولا برغبتي ولا بشهواتي، لكن اختار لي أنت زي ما اخترت ليوسف. وفي سنين الشبع يعطي الله يوسف ابنين، أول واحد البكر يسميه منسى، يقول لي لأن الله أنساني تعبي ومذلتي، وراح مسمي الثاني إفرايم، لأني مش بس نسيت التعب ولكن لأني صرت إيه مثمر في حياتي. منسى ده الجهة السلبية، نسيت التعب، لكن مش بس ربنا حينسيني التعب، ده ربنا حيفرحني من الجهة الإيجابية بالإيه؟ بالثمر المتكاثر. فراح مسمى منسى وإفرايم. وبعدين بعد شوية حنشوف إزاي إن إفرايم ياخد البكورية، إن الثمر يغلب السلبية، الإيجابية تغلب السلبية، هي اللي تبقى البكورية ليها. فترة الأحلام، وكل الأحلام اللي اتشافت كانت محورها شخص واحد بس، هو يوسف يوصل للمجد. كل الأمور تعمل معا للخير للذين يحبون الله. في حد يحب يسأل حاجة في الإصحاحين دول؟ هنا في سؤال جميل، ليه ما حاولش يشوف أهله لما بقى ملك؟ ده مش هنقدر نجاوب عليه إلا برضك لما هيجينا سؤال تاني، ليه أول مرة شاف إخواته ما قالهمش عن نفسه؟ كان ممكن من أول مرة يشوف إخواته يقولهم أنا يوسف، لكن ما عملش كده. ده مش هتتجاوب إلا في لحظة معينة، كان لابد إن يوسف ما يقدرش يعلن نفسه إلا في وقت معين. لأن كان فرعون لازم يمصره علشان الشعب يقبل أن يكون عليه حاكم غريب، ما كانش ممكن يسيبه هو عبراني يصير ملك على مصر، كان لازم يمصره. عشان يمصره راح مغير اسمه هويته وربطه أو جوزه بواحدة مصرية. ما رفضش لأن يوسف هيبقى من خلال ده ليه خطة لخلاص مصر، ولخلاص مش بس مصر حتى إخواته. عشان كده قلنا إن المسيح ما جاش من نسله، لكن هو في ذاته صار رمز لمين؟ للمسيح. هو فكرة إنه يرجع لأهله خلاص مش هتحصل، مش هيرجع لأبوه تاني، هو مستقبله كله اتحد خلاص في مصر، لكن اللي هيعمله ان هيجيب ابوه ارض مصر. ليه ما سمحش بان حلم يوسف قبل حلم فرعون يحصل قبل السنتين؟ لان ربنا في توقيتات معينه، في وقته اسرع به، في الوقت اللي انا عايزه. لما وضب يوسف، يوسف لسه عنده نقطه انه بيطلب ويلجا لمين؟ للبشر. لا، انا خليه سنتين لحد ما ييأس ان البشر اللي انا طلبت منهم دول كمان ايه نسيوني. ربنا في توقيتاته ليه حكمة معينة، يوضب الانسان نفسه مش عشان يأدبه لكن عشان ينظفه، وفي نفس الوقت بيعده المجد اكتر، فكان لازم يستنى عليه. فلما رأى يعقوب أنه يوجد قمح في مصر، قال يعقوب لبنيه: لماذا تنظرون بعضكم إلى بعض؟ وقال: إني قد سمعت أنه يوجد قمح في مصر، انزلوا إلى هناك واشتروا لنا من هناك لنحيا ولا نموت.
فنزل 10 من إخوة يوسف ليشتروا قمحا من مصر، وأما بنيامين أخو يوسف فلم يرسله يعقوب مع إخوته، لأنه قال لعله تصيبه أذية. فأتى بنو إسرائيل ليشتروا بين الذين أتوا، لأن الجوع كان في أرض كنعان، وكان يوسف هو المتسلط على الأرض وهو البائع لكل شعب الأرض. فأتى إخوة يوسف وسجدوا له بوجوههم إلى الأرض، ولما نظر يوسف إخوته عرفهم فتنكر لهم وتكلم معهم بجفاء وقال لهم من أين جئتم؟ فقالوا من أرض كنعان لنشتري طعاما. وعرف يوسف إخوته وأما هم فلم يعرفوه. فتذكر يوسف الأحلام التي حلم عنهم وقال لهم جواسيس أنتم، لتروا عورة الأرض جئتم. فقالوا له لا يا سيدي، بل عبيدك جاءوا ليشتروا طعاما، نحن جميعا بنو رجل واحد، نحن أمناء ليس عبيدك جواسيس. فقال لهم كلا، بل لتروا عورة الأرض جئتم. فقالوا عبيدك 12 أخا، نحن بنو رجل واحد في أرض كنعان، وهو ذا الصغير عند أبينا اليوم، والواحد مفقود. فقال لهم يوسف ذلك ما كلمتكم به قائلا جواسيس أنتم. بهذا تمتحنون، وحياة فرعون لا تخرجون من هنا إلا بمجيئي أخيكم الصغير إلى هنا. ارسلوا منكم واحد ليجيء بأخيكم وأنتم تحبسون، فيمتحن كلامكم هل عندكم صدق، وإلا فوحياة فرعون أنكم لجواسيس. فجمعهم إلى حبس 3 أيام، ثم قال لهم يوسف في اليوم الثالث افعلوا هذا وحي، أنا خائف الله، إن كنتم أمناء فليحبس أخي واحد منكم في بيت حبسكم، وانطلقوا أنتم وخذوا قمحا لمجاعة بيوتكم، واحضروا أخاكم الصغير إلي فيتحقق كلامكم ولا تموتوا. ففعلوا هكذا. وقال بعضهم لبعض حقا إننا مذنبون إلى أخينا الذي رأينا ضيقة نفسه لما استرحمنا ولم نسمع، لذلك جاءت علينا هذه الضيقة. فأجابهم رؤوبين قائلا ألم أكلمكم قائلا لا تأثموا بالولد، وأنتم لم تسمعوا، فهوذا دمه يطلب. وهم لم يعلموا أن يوسف فاهم، لأن الترجمان كان بينهم، فتحول عنهم وبكى، ثم رجع إليهم وكلمهم وأخذ منهم شمعون وقيده أمام عيونهم. ثم أمر يوسف أن تملأ أوايتهم قمحا وترد فضة كل واحد إلى عدله، وأن يعطوا ذادا للطريق. ففعلوا لهم هكذا، فحملوا قمحهم على حميرهم ومضوا من هناك. فلما فتح أحدهم عدله ليعطي عليقا لحماره في المنزل، رأى فضته وإذ هي في فم عدله، فقال لإخوته ردت فضتي وها هي في عدلي. فطارت قلوبهم وارتعدوا بعضهم في بعض قائلين ما هذا الذي صنعه الله بنا. فجاءوا إلى يعقوب أبيهم إلى أرض كنعان وأخبروه بكل ما أصابهم قائلين تكلم معنا الرجل سيد الأرض
بجفاء وحبست حسبنا جواسيس الأرض، فقلنا له نحن أمناء لسنا جواسيس، نحن 12 أخا بنو أبينا، الواحد مفقود والصغير اليوم عند أبينا في أرض كنعان. فقال لنا الرجل سيد الأرض: بهذا أعرف أنكم أمناء، دعوا أخا واحدا منكم عندي وخذوا لمجاعة بيوتكم وانطلقوا، واحضروا أخاكم الصغير إلي فأعرف أنكم لستم جواسيس بل أنكم أمناء، فأعطيكم أخاكم وتتجرون في الأرض. وإذ كانوا يفرغون عدالهم اصرت فضة كل واحد في عدله، فلما رأوا سرر فضتهم هم وأبوهم خافوا. فقال لهم يعقوب: أعدمتموني الأولاد، يوسف مفقود وشمعون مفقود وبنيامين تأخذونه، صار كل هذا علي. وكلم رأوبين أباه قائلا: اقتل ابني إن لم أجيء به إليك، سلمه بيدي وأنا أرده إليك. فقال: لا، لا ينزل ابني معكم، لأن أخاه قد مات وهو وحده باق، فإن أصابته أذية في الطريق التي تذهبون فيها تنزلون شيبتي بحزن إلى الهاوية. مجدا للثالوث الأقدس. تكلمنا المرة اللي فاتت عن إزاي يوسف انتقل من السجن إلى المجد، وإزاي أن يوسف كان يسود في كل مكان بيروحه، سواء في بيت أبوه أو في بيت فوتيفار أو في السجن أو في أرض مصر، لأن يوسف اتعلم أنه يكون خاضع ومطاوع، واللي بيتعلم أنه يخضع ويطاوع هو اللي بيستطيع أنه هو يسود في النهاية. وشفنا التدبير اللي صنع يوسف من أجل إنقاذ سني المجاعة اللي كانت على الأرض كلها مش بس في أرض مصر، وإن يوسف أخذ لقب سفناط في عنيه، مخلص العالم أو خبز الحياة أو كاشف الأسرار، وإن بكل الأرض جت تاكل من إيدين يوسف اللي صار متسلطا على كل المخازن وعلى كل غلال الأرض. بننتقل لمرحلة تانية من حياة يوسف النهاردة، مرحلة لقائه بإخواته. يوسف اتباع بواسطة إخواته، وإخواته باعوه علشان ما يسجدوش ليه. يعني هم كل حقدهم على يوسف لما قرروا ان هم يرموه في البير وبعدين يبيعوه لطائفة الإسماعيليين، كل ده كان بسبب الأحلام اللي كان بيحلمها يوسف. يوسف شاف ان الحزمة بتاعته قامت وانتصبت، والحزم كلها ايه سجدت ليه، ان الشمس والقمر والنجوم ساجدين ليه. فلما شافوه اخواته وهو رايح يسأل على سلامتهم، قالوا: هو ده صاحب الاحلام؟ تعالوا نرميه في البير، تعالوا نبيعه ونشوف الاحلام بتاعته هتعمل فيه ايه. فهم باعوه علشان يستهتروا بيه وما يتمموش عملية السجود ليه، لكن هم دلوقتي ها هم يسجدون له لأنهم قد باعوه. هم باعوه عشان ما يسجدوش، لكن دلوقتي بيسجدوا غصبا عنهم لأن هم باعوه، ولما باعوه كانوا لاستبقاء الحياة. ده سر خطير جدا، رمز لشخص السيد المسيح. المسيح المرفوض، المسيح اللي اتباع هو المسيح الديان. هو المسيح اللي هيحكم عليهم، سواء ان هيديهم اكل او هيمنع الاكل عنهم. هم رفضوه علشان ما يسجدوش ليه، عشان ما يخضعوش ليه. ناس كتيرة بترفض شخص المسيح عشان ما تخضعش ليه، لكن حتى لو رفضوه هيجي الوقت اللي الكل لازم يخضع ليه، لان هو هيكون الديان اللي هيحكم بالحياة او بالموت الابدي. فمحدش يقدر يتخلص من يوسف، او محدش يقدر يتخلص من شخص المسيح. الأحلام اللي شافها يوسف ما كانتش الأحلام ناتجة عن نفس مريضة ممتلئة بالغرور وبالكبرياء عايزة تظهر وعايزة تستعرض نفسها. ساعات الواحد لما يبقى متكبر ويبقى مغرور في نفسه يحلم أحلام كلها أحلام إيه؟ عظمة. يتخيل نفسه انه بيسود وانه بيملك وانه بيحكم وانه بيؤمر وانه بينهى. يوسف ما حلمش الاحلام دي نتيجة نفس مريضة مصابة بالغرور، لكن يوسف حلم الاحلام دي لانها كانت وحي الهي، كانت رسالة من الله. ما حلمش الاحلام نتيجة الكبرياء والغرور وأحلام اليقظة والعظمة اللي كل نفس فينا بتتمناها، لكن يوسف حلم الأحلام دي لأنه صار رمز للمسيح، إشارة للمسيح الذي سوف تسجد له وتتعبد له كل الشعوب وكل الأمم وكل الألسنة، مش بس إخواته، مش بس اليهود، لكن ألوف ألوف وربوات ربوات يخرون أمام عرش المسيح. فعشان كده حلم يوسف ما كانش خاص بكبرياءه أو بغروره أو من شهوته للمجد الباطل أو التعالي، لكن لأنه كان رمز لشخص المسيح اللي هتتعبد ليه كل القبائل والأمم والشعوب والألسنة. كان حلم يوسف رؤية عن ملك المسيح الآتي، الملك الأبدي بتاع المسيح. نتيجة الجوع اللي حصل يعقوب اضطر يبعث ولاده، قال لهم انتوا ليه قاعدين؟ انزلوا إلى أرض مصر، لأني سمعت إن في مصر يوجد قمح، قاعدين نتفرج بعضينا على بعض. قال لهم اشتروا لنا من هناك لنحيا ولا نموت. وراح بعت 10 من اولاده، لكن مرضيش يبعت بنيامين الصغير، لان بنيامين خاف عليه من خطورة الطريق، وفي نفس الوقت بنيامين ده الابن اللي باقي من مين؟ من رحيل بعد ما فقد يوسف. العجيبة ان يوسف كان في نظر يعقوب انه ميت، وحتى في نظر اخواته كان ميت، برغم ان هم اللي عملوا الكذبة، لكن ايه؟ صدقوها، ما توقعوش ابدا ان يوسف يكون حي. عشان كده لما وقعوا في شدة تذكروا قال ده بسبب اللي احنا عملناه في اخونا، دمه يطلب من ايدينا. يعني اعتبروا يوسف كمان ايه؟ ميت. في المقابلة اللطيفة خدوا بالكم ان هم اللي عملوا الكذبة وايه؟ صدقوها، عاشوها، بالضبط زي اليهود من دلوقتي. اليهود دلوقتي ينظروا لشخص المسيح بانه ميت، ان المسيح صلب على الصليب ودفن في القبر وسرق ايه جسد. وبرغم ان هم عملوا الكذبة دهيت لكن هم ما زالوا مصدقينها عايشينها. يوسف بالنسبة لهم ميت، المسيح بالنسبة لهم ميت، بينما المسيح في واقع الأمر حي ويحيي كثيرين. يوسف اللي كان في نظر أبوه وإخواته ميت كان حيا ويحيي كثيرين، بل في ذلك الوقت كان يوسف هو مصدر الحياة الوحيد في العالم. تحت الإحساس بالجوع اضطروا يروحوا لحد يوسف من غير ما يعرفوه. الجوع ده هو الاحتياج. إذا كان حد فينا بيشعر بالجوع فما تتضايقش من الجوع وما تتذمرش عليه، لأن الجوع ده يقودك إلى شخص المسيح. ساعات ربنا يحطني كده في مجاعة، سواء نفسية أو جسدية، علشان الإحساس بالجوع الاحتياج يوصلني لغاية عنده. الإنسان الشبعان أو المكتفي نادر ما بيدور على المسيح، لكن الإنسان الجعان اللي محتاج هو اللي يبتدي يدور. فقال لهم روحوا علشان نعيش وما نموتش. صورة وصل بنو إسرائيل. الرحلة اللي شفناها كانت من أرض حبرون إلى أرض مصر، مسافة كبيرة من فلسطين لغاية ما وصلوا إلى حدود مصر. ووصلوا إلى أرض مصر إلى يوسف وسجدوا قدامه، وتمت رؤية يوسف وأحلام يوسف اللي ما كانتش أبدا نبعة من شخصية مريضة بالإعجاب بالذات، ولكنها كانت رؤية من الله. يوسف عرفهم من أول ما دخلوا. يقول لما نظر يوسف إخوته عرفهم، لكن تنكر ولم يعرفهم نفسه، بل بالعكس كلمهم بجفاء. وقال لهم أول حاجة، أول ما شافهم، أنتم إيه؟ جواسيس. اشمعنى كلمة جواسيس؟ يوسف كان ممكن من أول لقاء يعرفهم بنفسه، لكن هنشوف ليه يوسف أخفى نفسه فترة طويلة عن إخواته. ليه قال لهم جواسيس؟ بالظبط، لأن التهمة دي هي نفسها التهمة اللي وجهها إخوات يوسف ليوسف، إن يوسف بيتجسس عليهم وبينقل أخبارهم لمين؟ لأبوه. عشان كده كانوا بيكرهوه، كان ينقل مشورتهم الرديئة. حط لهم نفس التهمة اللي هم اتهموه بيها. هو عايز يحرك جواهم حاجات كتيرة. قال لهم انتم جواسيس، اتيتم لتروا عورة الارض. عورة الارض يعني الاماكن اللي ما يصحش ان حد يشوفها، الاماكن السرية. تتجسسوا الارض علشان تحاربونا او عشان تستولوا على اللي عندنا. فقالوا له لا، ده احنا 12 واحد اولاد لاب اسمه يعقوب، بس هم كانوا في الوقت ده كام؟ 10. قالوا واحد مفقود والتاني عند ابونا لانه صغير. يوسف أصر لا، أنتم جواسيس. اثبتوا لي أن الكلام اللي بتقولوه صح، ولقط خيط ان ليهم اخ مش موجود معاهم، هاتولي هذا الايه الاخ عشان اتاكد من ان كلامكم صدق، هاتولي اخوكم ده اللي بتقولوا ان هو مع ابوكم. وراح اخذهم وحبسهم 3 ايام في السجن، وبعدين في اليوم الثالث فاجئهم بحاجه، قال لهم انا خائف الله. كلمه الله دي غريبه على ايه؟ على اسمعهم بالنسبه لواحد مصري، فالموضوع ابتدى يتلخبط معاهم. قال لهم انا خائف الله، يعني انا اعرف الاله بتاعكم وانا اتقيه، انا مش هحبسكم كلكم عشان تقدروا ترجعوا بامش لأهاليكم اللي في المجاعة وما يموتوش من الجوع، لكن هخلي واحد منكم. هحبسه واختار واحد اللي هو شمعون، يقول وقيده أمامهم وربطه قدامهم. سورة الورق. اشمعنى عمل الحاجات دي وليه اخفى نفسه؟ وفاق الامر كان لابد انه يخفي نفسه عنهم، ما يعرفهمش نفسه بسهولة او على طول، لعدة اسباب. اول سبب طبعا هو عارف باستمرار اساوت اخواته، كان ممكن لو عرفهم بنفسه هيقولوا اه انت اخونا ويفرحوا بيه، وحنروح نقول للمين؟ نروح نقول ليعقوب، بس ما كانوش هيروحوا يقولوا لابوهم، كانوا مصدقوا هياخدوا القمح ويمشوا مش هيرجعوا، لان مش معقول هيروحوا يقولوا لابوهم احنا ضحكنا عليك وبعنا يوسف، ويوسف دلوقتي في ارض مصر، ويوسف دلوقتي هو الرجل الثاني، واحنا كذبنا عليك وقلنا لك ان وحش رضيء افترسوا. كان لازم يخطط انه يجبرهم انهم يرجعوا تاني ومعاهم ابوهم. تاني حاجة انهم لو عملوا كده وخافوا يرجعوا تاني لحيقولوا ليعقوب عن وجود يوسف، ولا حيرجعوا ليوسف تاني، معنى كده انهم حيبقوا في خطر المجاعة، لان اللي خدوه هيخلص والمجاعة هتدوم لمدة 7 سنين، مجاعة طويلة. فهو كمان عايز يضمن اعادة ابوه واهله كلهم، عشان كده استنى عليهم. ثالث حاجة ودي الأهم، إنه ابتدى يحرك ضمائرهم اللي إيه؟ اللي ماتت. هو عايز يقودهم للتوبة، يحثهم للتوبة. يحرك ضمائر إخواته من جريمة عملوها من مدة 13 سنة ومحدش منهم ضميره اتحرك انه يقول الحقيقه ابدا. عملوا الجريمه من 13 سنه وسكتوا وناموا وضميرهم استريح، تناسوا الموضوع بل صدقوا الموضوع اللي هم عملوه بان يوسف مات. فكان لابد ان يحركهم لتوبه حقيقيه، انه يحسهم انهم يشعروا بالغلط اللي عملوه. وهنا ما كانش يوسف بينتقم، لكن يوسف هنا كان يؤدب لكي ما يقود الى التوبة. عاملهم بجفاء وبخشونة، مش من اجل انه بينتقم منهم او بيشفي غليله منهم، لكن من أجل أن هو يقدر يقودهم فعلا للتوبة، أن هم يحسوا بالجريمة اللي عملوها من 13 سنة وضمائرهم لحد الوقت ما تحركتش، بالضبط زي ما بيعمل المسيح فينا. المسيح لا ينتقم ولكنه يؤدب. المسيح لا ينتقم ولكنه يؤدب. فابتدت فعلا ضمائرهم تتأنب وتتبكت لما دخلوا في الحبس، ولما اتخذ شمعون وقيد، ولما طولبوا بان هم يجيبوا بنيامين الاخ الصغير، وهم عارفين كويس ان ابوهم يعقوب لا يمكن هيرضى انه يضحي ببنيامين، ده هو الباقي من رحيل. فابتدوا يقولوا بعضهم لبعض حقا اننا مذنبون. مش التهمة اللي ادهلنا يوسف ان احنا جواسيس، لكن حقا اننا مذنبون بالايه؟ بالجريمة القديمة اللي بقالها 13 سنة. اننا مذنبون الى اخينا الذي رأينا ضيقة نفسه لما استرحمنا. كان بيستعطفهم ان هم يسبوه ولم نسمع، لذلك جاءت علينا هذه الضيقة. فرأوا بينا لهم، مش قلت لكم ما تأثموش بالولد، ما تغلطوش في حقه، لكن ما سمعتوش، فهو ذا دمه يطلب منا. يعني حتى هم دلوقتي حاليا صدقوا بانه مات، وان هم بقى عليهم دم. فهلوا فعلا احنا مذنبين، بس مش بتهمة اللي بيوجهها يوسف، لكن احنا مذنبين بتهمة اخرى، تهمة تجاه اخوهم اللي استرحمهم ولكنهم قسوا جدا عليه، تهمة تجاه ابوهم اللي خدعوه وغشوه وكذبوا عليه ومرروا حياته، تهمة تجاه انفسهم لانهم احتقروا كل مشاعر الاخوة وكل واجبات الاخوة. فكانوا فاكرين ان يوسف مات، بالضبط زي ما اليهود افتكروا ان المسيح مات. ضمائرهم لم توبخ لمدة 13 سنة، محدش منهم حس بحاجة، لكن في اللحظة اللي ابتدوا يلوقوا فيها ضيقة وعقاب ابتدوا ايه؟ يفتكروا. ابتدوا يفتكروا. عجيب الانسان، يعمل غلطات كتيرة ويتناساها، ولما يتزنق يبتدي ايه؟ يفتكر. فاكرين داود لما زنى مع بتشبع قعد سنة كاملة والموضوع كأنه لا يعنيه، قتل أوريا الحيثي وكذب وغش وزنى وقعد سنة ولا الموضوع همه، لحد ما الولد اتولد. والولد دخل فين؟ في حالة الموت، فابتدى يتذكر الخطية. الإنسان ما بيفتكرش الخطية إلا لما يخش في الضيقة، إلا لما يخش في الوجع يبتدي يتذكر خطاياه كويس. 13 سنة ما فيش حد من الإخوة العشرة ضميره اتحرك، لكن لما ابتدوا يخشوا في الضيقة ويترموا في الحبس ويطالبوا بشيء مش يقدروا يعملوه ويتهموا بأنهم جواسيس، ابتدى الضمير المعذب يستيقظ، وعقدة الذنب ابتدت تصحى في الإنسان. حتى لو عدت 13 سنة مش ممكن الإنسان يستريح، لأن مفيش تبرير، مفيش غفران. يوسف كان عايز يوصلهم للتبرير، كان عايز يوصلهم للغفران، وعشان يوصلوا للغفران وللتبرير كان لازم يشعروا بخطيتهم، كان لازم يتوبوا. المرأة السامرية علشان تاخد الماء اللي يشرب منه ما يعطش وتستريح، كان لازم الغلط اللي جواها ده ايه يطلع. عشان كده المسيح قال لها اذهبي وادعي زوجك. دي واحدة بتقول لك اديني هذا الماء، تقول لها اذهبي وادعي زوجك. مفروض واحدة بتقول لك اديني الماء تقول لها خدي الماء اشربي. لكن المسيح قال لها لا، انت عايزة تشربي وتستريحي، مش ممكن تشربي وتستريحي الا لما الغلط اللي جوه ايه يطلع. عشان كده يوسف فضل مستني عليهم لحد ما يطلع الغلط اللي كان موجود جواهم. بس الحاجة العجيبة يقول ان هم اول ما قالوا كده دمه يطلب منا، هم فاكرين من اللغة بتاعتهم، لان الترجمان هو اللي كان بيترجم ما بين يوسف واخواته، يقول فتحول عنهم وبكى. اول ما نطقوا بالكلمه دي دمه يطلب منا، فراح يوسف استخبى في مكان وابتدى يبكي، ويبكي بغزاره شديده جدا. قد ايه رقه يوسف دهوت؟ اتبكي يا يوسف؟ هو مين المخطئ، هما ولا انت؟ انت بتبكي ليه؟ ده الظروف دلوقتي لا تسمح لك بالدموع، ده دلوقتي وقت غضب، وقت سخط، وقت توبيخ. تقول لهم شفتوا بقى اللي عملتوه فيا، على الاقل يعني، او تقول لهم شفتوا بقى الاحلام اللي انا حلمتها دلوقتي بتتحقق ازاي، شفتوا صدق الله وامانة الله وعدل الله. ده وقت توبيخ توبخهم تديهم، ده وقت تأديب، ده وقت سخط وانتقام، ده وقت انت تقدر تشفي فيه غليلك 13 سنة وانت مظلوم. في استطاعتك انك تشفي غليلك الان منهم، تعمل فيهم اللي انت عايزه ومحدش هيلومك لان هم اللي ظلموك. لكن يوسف في رقة مشاعره كان هو اللي يبكي وكأنه هو المخطئ، وكأن يوسف كان بيتوب عنهم وبيتوب فيهم. مفروض اللي بيبكي ده هو اللي شاعر بإيه؟ بخطأه، بذنبه. يوسف أول ما اخواته حسوا إن هم غلطوا ابتدى هو اللي يبكي. ما أجمل وما أروع يسوع المسيح الذي يتوب عنا ويتوب فينا. المسيح هو اللي بيتوب عنا وبيتوب فينا، زي يوسف بالظبط. المسيح اللي وقف في طابور المعترفين قدام يوحنا المعمدان اللي كان بيعمد معمودية التوبة لمغفرة الخطايا. طب وانت ليه يا رب رايح تقف في الطابور ده؟ هو ده طابور توبة لمغفرة خطايا، هو انت عملت خطية بتتوب عن ايه؟ المسيح وقف في طابور التائبين عني وعنك وعنك. المسيح بيتوب عنا وبيتوب فينا. عشان كده في القديم صرخ أرميا وقال له توبني يا رب فأتوب. تحول عنهم يوسف وبكى بكاء شديد جدا لما وصلوا للحالة دي، انهم حسوا بخطيتهم، وهو ده اللي كان عايزه يوسف، انه يوصل اخواته للتبرير للغفران. والتبرير والغفران مش ممكن يصلوا له الا اذا تابوا واعترفوا بخطيتهم. كان ممكن بمنتهى السهوله يعلن نفسه، لكن هو كان خطته أن يوصلهم لهذه التوبة. ثم رجع إليهم وكلمهم وأخذ منهم شمعون وقيده أمام عيونهم. شمعون المقيد، وكأنه بيعيد لذهنهم صورة يوسف لما أيدوه. ويبدو أن شمعون ده هو كان المتزعم، فكرة موت يوسف وبيع يوسف. فهنا الصورة بيعيدها للذاكرة مرة تانية لما يشوفوا أخوهم مقيد. ليه أيدته يا يوسف؟ عايز تقول إيه؟ عايز تشوف يا ترى مدى محبتهم لأخوهم شمعون؟ ما شمعون ده اللي كان القائد المتمرد فيهم. لو هم بيحبوه فعلا هيروحوا يجيبوا بنيامين ويرجعوا بإيه؟ بسرعة عشان يفكوا قيود شمعون. ولا انت عايز تمتحن مشاعرهم تجاه بنيامين الصغير؟ يا ترى بيعاملوا بنيامين ازاي؟ ما هو بنيامين ده راخر ابن رحيل الايه المحبوبة، هيغيروا منه زي ما كانوا بيغيروا من يوسف. يا ترى عاملين فيه ايه هو كمان؟ عايز تشوف مشاعرهم تجاه بنيامين الصغير؟ ولا عايز تمتحن موقفهم من أباهم؟ هيروحوا يخدعوه للمرة التانية ويكذبوا عليه، ولا هيقولوا له الحقيقة؟ يا ترى هم اتغيروا ولا لسه ما اتغيروش؟ فراح عمل كده وقيد شمعون وحبسوا عنده وقال لهم انصرفوا وارجعوا عشان تأكلوا بقية العيلة، وارجعوا لي ببنيامين عشان اتأكد من انكم منتوش جواسيس. بس وهم ماشيين عمل حاجة لطيفة معاهم، راح امر الغلمان بتوعه ان هم يردوا فضة كل واحد للعدال بتاعه او الخرج بتاعه. الخرج ده زي كيس خيش كده بيتحط على الحمارة. فراح مرجع لهم الفضة بتاعتهم مع القمح. هم نازلين من عند يعقوب لأرض مصر، هيشتروا فضة، هيشتروا قمح، وهيدفعوا ثمنه. يعني واحد بيقول انا بفلوسي هشتري لقمة عيشي، هشتري حياتي بفلوسي، هشتري حياتي. هو راح مرجع لهم القمح، لقمة الحياة، ومعها كمان ايه؟ فلوسهم. الحياة دي ما تشتراش باموال. رجع لهم الفضة مرة تانية ليهم. خدوا بالكم المعنى. ساعات الواحد انا رب هشتري منك اللي انا عايزه بفلوسي، هتنجحني في مقابل الصلوات اللي انا بصليها، هتديني الطلب الفلاني في مقابل الصوم اللي انا صمته، هتوقفقني في الموضوع الفلاني في مقابل الخدمة اللي انا بدفعها لك بفلوسي. يعني انت مش هتديني كده بلاش. ربنا يقول لك لا يا حبيبي، خد اللي انت عايزه ومعها كمان ايه؟ فلوسك. زي الفريسي اللي افتكر انه يعني يستحق الرضا لانه بيصوم مرتين في الاسبوع وبيعشر كل امواله وبيصلي. فراح رد لهم الفضة مرة تانية ليهم. واحد منهم هم ماشيين بيطلع عشان يأكل الحمارة بتاعته، بص لقى الفلوس في وسط القمح. كل واحد فتح لقى كل واحد فلوسه مردودة ليه. بس بدل ما يفرحوا ويشكروا حصل لهم ايه؟ خوف. خافوا. ده رد الفضة ده يعني ربنا عايز يقول أنا معيشك وبديك مش بسبب اللي أنت بتدفعهولي، لكن بسبب نعمتي. أنا مش محتاج للي أنت بتعمله، لم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك. فربنا بيقول لي أنا حديك حياة مش بسبب الحاجات اللي أنت الصوم ولا الصلاة ولا الخدمة اللي بتعملها، لكن أنا حديك الحياة دي نعمة. نعمة يعني إيه؟ عطية مجانية ما تقدرش تدفع ثمنها. فبدل ما أقول لربنا متشكر وافرح، الإنسان يعمل إيه؟ يخاف، ينزعج. أصل الضمير الآثم، الضمير المعذب اللي عنده عقدة الذنب، اللي لما كل ما تحصل حاجة في حياته يقول أخ ده بسبب الحاجة اللي أنا عملتها، ملوش ضمير مبرر. الضمير الآثم يسيء فهم أعظم البركات. لما واحد يبقى ضميره مثقل بالخطايا، حتى لو ربنا اداله نعمة ومحبة ولطف ما يقبلهاش، ما يقبلهاش، لأن ضميره موسوس، ضميره مثقل بالخطايا، ما دقش نعمة التبرير. بالضبط زي السيد اللي كان عنده عبد مدين ب10,000 دينار، سامحه، قال له مش عايز منك حاجة، لكن لأن العبد ده ضميره كان شرير، لما خرج لقى واحد صاحبه كان ليه عنده 100 دينار، قال له مش هسيبك إلا لما تجيب اللي إيه اللي عليك. أصله ما صدقش إن سيد له ساب له 10,000 دينار، فمسك في الحاجة اللي ليه عند اللي ليه 100 دينار بس. مش مصدق إن ربنا ساب له، غفر له، مش مصدق إن ربنا سامحه، عشان كده مش قادر يسامح التانيين. إذا كان ربنا سامحني ب10,000، مش قادر أسامح أخويا اللي غلط في حقي ب100، ده إزاي حقي وكرامتي؟ أصلاً ما صدقتش إنه اتغفر لي، عشان كده مش قادر أغفر للتانيين. العبد ده كان طالع يجمع، يقول له يقول له امهلني وانا اوفيك، اديني فرصة وانا هجيب لك كل الفلوس. يقول له خلاص انا سامحتك. يقول له لا امهلني فرصة وانا هجمع لك 10,000 دينار. عشان كده طلع يتخانق من اللي معاه 100 دينار، طلع يتخانق على اللي عليه 100 دينار. الضمير القاسم يسيء فهم نعمة ربنا، ما يقدرش يقبل أعظم البركات لأنه مازال مثقل بالخطايا. عشان كده أعمال الله ما نقبلهاش وما نفهمهاش بحواسنا الضعيفة، بفكرنا الضيق، لكن خلينا واثقين في رحمة ربنا وفي محبته وفي غفرانه. حتى لو ربنا أسى علينا أو عملنا بجفاء لفترة، فورا هذا الجفاء ابتسامة كبيرة جدا ومحبة عظيمة جدا، زي ما يوسف عمل. كان جافي مع أخواته، لكن وراء هذا الجفاء أنه كان عايز يصلحهم وكان عايز يديهم خير عظيم جدا. عشان كده زي ما بيشبه قداسة البابا في الشعر، يقول يا قويا ممسكا بالصوت في كفه، شكله ماسك كرباط بيضرب، ولكن الحب يدمي مدمعك. ان الكرباط اللي ممسوك ده وراه محبة غافرة، وراه محبة عظيمة فياضة بالحب. هو ده ربنا، هو ده يوسف اللي كان يرمز لشخص السيد المسيح. وصلوا وخافوا وقالوا ليعقوب القصة كلها، فيعقوب قال شمعون مفقود ويوسف مفقود، وكمان عايزين تاخدوا بنيامين عشان تضيعوه، لا مش هينزل معاكم. وده كان قراره ان بنيامين ما ينزلش، لكن اخواته ما يقدروش يرجعوا مصر الا وبنيامين معاهم. ايه بنيامين ده؟ يرمز لايه؟ ده اللي نتكلم فيه المره الجايه.
صديق من سفر التكوين اصحاح 43. سفر التكوين اصحاح 43. وكان الجوع شديدا في الارض، وحدث لما فرغوا من اكل القمح الذي جاءوا به من مصر ان اباهم قال لهم ارجعوا واشتروا لنا قليلا من الطعام. فكلمه يهوذا قائلا ان الرجل قد اشهد علينا قائلا لا ترون وجهي بدون ان يكون اخوكم معكم. ان كنت ترسل اخانا معنا ننزل ونشتري لك طعاما، ولكن ان كنت لا ترسله لا ننزل. لان الرجل قال لنا لا ترون وجهي بدون ان يكون اخوكم معكم. فقال اسرائيل لماذا اساتم الي حتى اخبرتم الرجل ان لكم اخا ايضا؟ فقالوا ان الرجل قد سال عنا وعن عشيرتنا قائلا هل ابوكم حي بعد؟ هل لكم اخ؟ فاخبرناه بحسب هذا الكلام. هل كنا نعلم انه يقول انزلوا باخيكم؟ وقال يهوذا لاسرائيل ابيه ارسل الغلام معي لنقوم ونذهب ونحيا ولا نموت، نحن وانت واولادنا جميعا. انا اضمنه من يدي تطلبه. ان لم اجئ به اليك واوقفه قدامك اصر مذنبا اليك كل الايام، لأننا لو لم نتوانى لكنا قد رجعنا الآن مرتين. فقال لهم إسرائيل أبوهم إن كان هكذا فافعلوا هذا، خذوا من أفخر جني الأرض في أوايتكم وانزلوا للرجل هدية قليلا من البلسان وقليلا من العسل وكثيراء ولذانا وفصدقا ولوزا، وخذوا فضة أخرى في أيديكم والفضة المردودة في أفواه عدالكم، ردوها في أيديكم لعله كان سهوا، وخذوا أخاكم وقوموا ارجعوا إلى الرجل، والله القدير يعطيكم رحمة أمام الرجل حتى يطلق لكم أخاكم الآخر وبنيامين، وأنا إذا عدمت الأولاد عدمتهم. فأخذ الرجال هذه الهدية وأخذوا ضعف الفضة في أيديهم وبنيامين، وقاموا ونزلوا إلى مصر ووقفوا أمام يوسف. فلما رأى يوسف بنيامين معهم قال للذي على بيته ادخل الرجال إلى البيت واذبح ذبيحة وهيئ، لأن الرجال يأكلون معي عند الظهر. ففعل الرجل كما قال يوسف، وأدخل الرجل الرجال إلى بيت يوسف. فخاف الرجال إذ أدخلوا إلى بيت يوسف، وقالوا لسبب الفضة التي رجعت أولا في عدالنا، نحن قد أدخلنا ليهجم علينا ويقع بنا ويأخذنا عبيدا وحميرنا. فتقدموا إلى الرجل الذي على بيت يوسف وكلموه في باب البيت، وقالوا استمع يا سيدي، أننا قد نزلنا أولا لنشتري طعاما، وكان لما أتينا إلى المنزل أننا فتحنا عدالنا، وإذ فضت كل واحد في فم عدله فضتنا بوزنها، فقد رددناها في أيدينا
وأنزلنا فضة أخرى في أيدينا لنشتري طعاما لا نعلم من وضع فضتنا في عدالنا. فقال سلام لكم لا تخافوا إلهكم وإله أبيكم أعطاكم كنزا في عدالكم فضتكم وصلت إلي. ثم أخرج إليهم شمعون وأدخل الرجل الرجال إلى بيت يوسف وأعطاهم ماء ليغسلوا أرجلهم وأعطى عليقا لحميرهم وهيأوا الهدية إلى أن يجيء يوسف عند الظهر لأنهم سمعوا أنه هناك يأكلون طعاما. فلما جاء يوسف إلى البيت أحضروا إليه الهدية التي في أيديهم إلى البيت وسجدوا له إلى الأرض. فسأل عن سلامتهم وقال إننا أسالم أبوكم الشيخ الذي قلتم عنهم أحي هو بعد؟ فقالوا عبدك أبونا سالم هو حي بعد. وخروا وسجدوا. فرفع عينيه ونظر بنيامين أخاه ابن أمه وقال أهذا أخوكم الصغير الذي قلتم لي عنه؟ ثم قال الله ينعم عليك يا ابني. واستعجل يوسف لأن أحشاؤه حنت إلى أخيه وطلب مكانا ليبكي فدخل المخدع وبكى هناك. ثم غسل وجهه وخرج وتجلد وقال قدموا طعاما. فقدموا له وحده ولهم وحدهم وللمصريين الآكلين عنده وحدهم لأن المصريين لا يقدرون أن يأكلوا طعاما مع العبرانيين لأنه رجس عند المصريين. فجلسوا قدامه البكر بحسب بكوريته والصغير بحسب صغره. فبهت الرجال بعضهم إلى بعض ورفع حصصا من قدامه إليهم فكانت حصة بنيامين أكثر من حصص جميعهم 5 أضعاف وشربوا ورووا معه مجدا للثالوث الأقدس. في المرة الأولى اللي نزلوا منهم شمعون وقيدوا قدام عينيهم وقال لهم ما تجوش إلا ومعاكم أخوكم الصغير بنيامين. وقال لهم عبارة عجيبة جدا لا ترون وجهي بدون أن يكون أخوكم معكم. لا ترون وجهي بدون أن يكون أخوكم معكم. وكأنه شرط ليهم لكي ما يحصلوا على القمح من يوسف. والقمح ده رمز الايه؟ للحياة. لو عايزين تعيشوا، لو عايزين تاكلوا وتشبعوا ويكون لكم حياة وتاخدوا مني القمح لكي ما يحصلوا على القمح من يوسف لحياتهم لابد أن يصحبوا أخوهم معهم. لابد أن يصحبوا أخوهم معهم. بنيامين ده ابن اليمين. ويقول الكتاب المقدس عن اليمين، يقول يمين الرب صنعت قوة. وفي المعنى السري الجميل الرمزي للعهد القديم بنشوف يوسف ده رمز للمسيح. يوسف ده رمز للمسيح. وبنيامين ده رمز للروح القدس. ويعقوب رمز للآب. المسيح عايز ينزل الروح القدس، يجيب الروح القدس. ولا يمكن أن يصير لنا قدوما أمام المسيح إلا بالروح القدس. عشان كده يقول الرسول في الآية: لا يستطيع أحد أن يقول أن يسوع ربا إلا بالروح القدس. إخواته مش هيقدروا يعرفوا يوسف إلا لما يجي مين؟ بنيامين. النفس ما تقدرش تعرف شخص المسيح وحقيقة المسيح إلا من خلال وجود الروح القدس. عشان كده يوسف طلب من إخواته أن يصطحبوا بنيامين معهم عشان يقدروا من خلال وجود بنيامين يتعرفوا عليه. وكان لابد أن يوافق يعقوب، كان لابد الأب يوافق على كده. وتحت طلب يوسف أعطى بنيامين، وتحت طلب المسيح أعطى الآب الروح القدس للبشرية. بسبب طلب يوسف، بسبب طلب المسيح، وأنا أطلب لكم معذيا آخر يمكث معكم إلى الأبد، سكب الآب الروح القدس على البشرية. عشان كده لابد أن المسيح يطلب لنا الروح القدس لكي يعطى لنا من الآب ليمكث معنا ويكون شفيعنا لدى الآب مع المسيح. وبنيامين ده ياخد مال يوسف ويدي لإخواته. بدون بنيامين ما كانوش إخواته يقدروا ياخدوا. عشان كده الروح القدس ياخد من الذي لنا، ياخد من الذي للمسيح ويعطينا. حط شرط: بدون أخوكم لا تقدرون أن تروا وجهي. يعني بدون ما يكون أخوكم معاكم مش هتقدروا، حتى مش تطلبوا مني تبصوا في وشي. بدون ما يكون أخوكم معاكم. عشان كده بنيامين ده ابن اليمين صار رمز للروح القدس الذي صار لنا به جراءة وقدوم ان احنا نتقدم في ثقة بواسطة بنيامين او ابن اليمين. بدون أخوكم لا تقدرون أن تروا وجهي. المسيح برضك بيقول لنا نفس العبارة، يقول الأب ليرجي ليه، واحد الأباء المختبرين، عبارة لطيفة خالص، إن بدون الأخ لا نستطيع أن نرى وجه الله. عشان كده بيتكلم عن حاجة اسمها سر الأخ. سر الأخ، ما ينفعش واحد كده يجي لربنا لوحده، ما حدش هيقدر يخش السماء لوحده. لكن ربنا يقول له بدون أخوك ما تقدرش تشوف وش. بدون سر الأخ، أين أخوك؟ ايه اللي انت عملته من اجل اخوك؟ مش هو ده قانون المسيح على اساس الناس اللي هتدخل الملكوت؟ بما انكم فعلتموه باحد اخواتي هؤلاء الايه الاصاغر فبي فعلتم. مش هتقوله ده انا كنت بلحن وبرتل في العشية وفي القداس وبلعلع وبصلي قداسات كتير، لك ما عرفكش. تقول له ده ما فيش صيام انا سبته، لك ما عرفكش. ما فيش عشور الا وديتها لك، ما عرفكش. اين اخوك؟ المسيح لما حط على اليمين وعلى اليسار وميز ما بين الخراف والجداء، مش على أساس دول صلوا كم صلوة ولا صاموا كم صيام ولا عملوا ما عرفش ايه، لكن كان الأساس بما أنكم فعلتم أو بما أنكم لم تفعلوا. سر الأخ، سر الأخ هو الأساس اللي على أساسه هنقدر نتمتع بالحياة من إيدين يوسف. سر الأخ اللي على أساسه هو اللي هنقدر ناخد الأمن وناخد خبز الحياة من مسيحنا. اللي أنا بعمله في أخويا، بدون أخوكم لا تقدرون أن تروا وجهي. والأب ليفجي ليه يتكلم في سر الأخ في ثلاث نقط مهمين جدا لينا. إيه هو سر الأخ ده؟ هو سر الأخ في ثلاث كلمات: محبة، خدمة، غفران. هو ده سر الأخ، محبة، خدمة، غفران. ايه المحبة اللي انت بتحملها في قلبك تجاه اخوك؟ ما تقدرش تقول انا بحب الله الا اذا كنت بتحب اخوك، لان يوحنا بيقول كده، محدش يقدر يقول ان انا بحب الله وهو بيبغض اخاه. اذا كنت ما بتحبش اخوك اللي انت شايفه، ازاي هتحب ربنا اللي انت مش شايفه؟ والمحبة مش هي محبة التلذذ او محبة المشاعر او محبة العواطف، لكن هي محبة البذل، محبة العطاء، المحبة اللي بتبتدي مش اللي مستنية انها تتحب فتحب، لا، المحبة اللي هي بتبتدي بالمحبة، المحبة اللي بتعطي، اللي ما بتستناش مقابل من الآخرين، المحبة التي تقدم بلا مقابل، التي لا تتغير بتغير الظروف. ما نقولش ده يستاهل وده ما يستاهلش، ده بيجاملني وده بيحترمني أحترمه وأجامله، ده ما بيحترمنيش وما بيجاملنيش مش محترمه. ما هو المشكلة في الكنائس وفي البيوت وفي المجتمعات ان كل واحد مستني ان الاخر هو اللي بيبتدي بالمحبة، وعشان محدش بيبتدي بالمحبة مفيش محبة في بيوتنا ولا في كنايسنا ولا في مجتمعاتنا. لكن المحبة المسيحية هي المحبة البادئة اللي هي بتبتدي، المحبة التي بلا مقابل، المحبة المستمرة اللي ما بتتغيرش بتغير الظروف. ومجال التعبير عن المحبة هي الخدمة. في سر الأخ مجال التعبير عن المحبة مش أنا أروح أبوسه، شبعنا بوس في بعض، لكن المحبة تحتاج إلى خدمة. جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، محبوسا فزرتموني، مريضا فأتيتم إلي. خدمة فعالة، خدمة فيها بذل، خدمة فيها تضحية. الإنسان باستمرار بيفكر الناس قدمت لي إيه، لكن مين اللي بيفكر أنا قدمت إيه للناس؟ كم واحد احترمني وكم واحد حبني وكم واحد جاملني وكم واحد أدى بي اهتمام، لكن نادر قوي اللي بيفكر كم واحد أنا احترمته وكم واحد أنا حبيته وكم واحد أنا اديته. المجال العملي للمحبة هو الخدمة. ماذا قدمت لأخيك؟ بدون أخوك لا تستطيع أن ترى وجهي. وكان يوسف بيشدد على العبارة دي جدا. سر الأخ محبة، خدمة، غفران. تقول لي ما أنا قدمته ما قدروش اللي قدمته، لابد أن تغفر له حتى لو ما قدرش اللي أنت بتقدمه له. غفران. إن لم تغفره ما تقدروش تشوفوا وش الغافر. إن لم تحترم أخوك ولا تحتقره ولا تدينه ولا تتكلم عليه بالردي ما تقدرش تشوف وش ربنا. سر الأخ هو الوحيد اللي يقدر يقدمنا قدام الله. لا ترون وجهي بدون أن يكون أخوكم معكم. كان لابد أن يعقوب يوافق. يعقوب في الأول تمنع، الناس دي هتحافظ على بنيامين ولا هتفقده؟ بالضبط زي ما عمل الآب في العهد القديم، أديهم الروح القدس ولا هيفتقروه ولا هيفقدوه ولا يقدروا قيمته زي ما ضيعوا يوسف قبل كده. الروح القدس في العهد القديم لم يستأمن الإنسان عليه، ما قدرش يسكن يستقر في الإنسان، لكن لما طلب يوسف جاء بنيامين. لكن لما المسيح طلب الروح القدس لم يمسك الآب الروح القدس عن البشرية. وقف يهوذا في عدد 8 ويقول: وقال يهوذا لإسرائيل أبيه. وعايز واحد يكون مصحصح كده نلاحظ في الموقف ده ما قالش وقال يهوذا ليعقوب، ولكن قال قال يهوذا لإسرائيل. الإنسان المختار، الإنسان الجديد، إنسان العهد. هنا يهوذا ياخد موقف لطيف جدا، موقف الشفاعة. وشفاعة يهوذا كانت مبنية على أساس أنه هيقدم نفسه عوض عن بنيامين لو ما رجعش بيه. قال يهوذا لإسرائيل أبيه: ارسل الغلام معي لنقوم ونذهب ونحيا ولا نموت. في إرسالية الغلام ده، في إرسالية بنيامين حياة. عشان كده أرسل الله الروح القدس حياة للعالم. هو روح الحياة. أنا أضمنه من يدي تطلبه. إن لم أجئ به إليك وأوقفه قدامك أصر مذنبا لك كل الأيام. فقال لهم إسرائيل أبوهم: خدوا هدية في أيديكم وخدوا الفضة اللي رجعت قبل كده مع فضة جديدة تمن للقمح الجديد، وقولوا له إن الفضة بتاعتنا دي رجعت لينا سهوا، ما نعرفش إزاي رجعت غصب عنا كنوع من الاعتذار. وخذوا أخاكم بنيامين وروحوا للرجل وبعدين يقول عبارة لطيفة جدا، اختبار حياته كله، يقول والله القدير يعطيكم رحمة أمام الرجل. الله القدير، إيل شداي، الاسم اللي تعرف بيه الله لمين؟ مين أول واحد؟ لا، إبراهيم. إيل شداي، الله القدير، وورثه لإسحاق، وإسحاق ورثه ليعقوب. يعقوب هنا كل نظره راح إلى إيل شداي، الله القدير هو الذي يعطي رحمة. يعقوب قال أنا مش ناقص مصايب في حياتي أكثر من كده، لكن الله القدير الحنين هو اللي حيدي رحمة حتى يطلق لكم أخاكم الآخر. والنجي شمعون والنجي بنيامين والكل يرجع. وبعدين قال في يأس، أما إذا كان الوضع مختلف فإذا قد عدمت الأولاد عدمتهم، وإذا كان ربنا عايز ياخدهم كلهم ياخدهم. في وضع الاستسلام أمام الله أخذوا الهدية، وانطلقوا إلى بيت يوسف. أخذوا الهدية وأخذوا ضعف الفضة وبنيامين، وقاموا ونزلوا إلى مصر ووقفوا أمام يوسف. يوسف شاف بنيامين معاهم، هو لسه ما كلمهمش، راح قايل للرجل اللي مسؤول على بيته، قال له ادخل الرجال إلى البيت واذبح ذبيحة وهيئ طعام. المرة اللي فاتت ما دخلوش بيت يوسف، المرة دي هيخشوا بيت يوسف ويأكلوا قدامه. ليه؟ لأن معاهم بنيامين. بدون بنيامين ما يقدروش يخشوا البيت يوسف، بدون أخونا ما نقدرش نخش إلى بيت الله. لكن لو معانا أخونا مش بس ندخل، لكن كمان يهيأ لينا وليمة، يذبح لينا ذبيحة. عشان أخد من الجسد والدم بتوع المسيح لابد أن يكون لي أخ معايا جايبه لي، حبيته وخدمته وغفرت له وسمحته. قال له اذبح ذبيحة وهيئ، لأن الرجال يأكلون معي عند الظهر. ففعل الراجل زي ما قال له يوسف، هم بيقابلوه في البلاط الملكي في مكان الحكم، فقالوا لا، دول دخلهم البيت عندي، دخلهم إلى خاصتي. فراح مدخلهم بيت يوسف، لكن كان التفاعل بتاعهم او رد فعلهم لما دخلوا بيت يوسف حصل ايه بقى؟ يقول ايه؟ فخاف الرجال، خاف الرجال. ادخلوا الى بيت يوسف وقالوا بسبب الفضة التي رجعت اولا في عدالنا، نحن قد ادخلنا ليهجم علينا. من الضمير المعذب والمثقل بالخطايا، حتى النعمة اللي بتقدم ليه مش قادر يصدقها، مش قادر يقبلها. ده بيدخلكم بيته عشان يرحب بيكم وبيعمل لكم وليمة عشان يفرحكم، لكن لان ضميرهم معذب مثقل بدم يوسف ما قدروش يقبلوا. بقدروش يفرحوا، بل بالعكس خافوا وانزعجوا وقالوا ده دخلنا البيت عشان يموتنا. من ربنا لما يحب نفس ويقدم لها من نعمته ومراحمه، لكن النفس دي مش قادرة تقبل النعمة والمراحم، يبقى ربنا غفر لها وهي مش قادرة تغفر لنفسيها. ربنا سابلها كل حاجة وسامحها، لكن النفس مش قادرة تسامح نفسيها. ضمير مثقل برغم انها اعترفت بالخطية وقالوا ده دم يوسف يطلب منا، لكنهم لم ينالوا بعد التبرير، لم ينالوا بعد التبرير. فرق كبير جدا بان انا اروح اعترف بالخطية وبين ان انا انال التبرير من الخطية. يا ما ناس بتعترف وبتظل ضمائرها مثقلة مش قادرة تنال التبرير.